بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام إلى آخره، تقدم الكلام في بيان ما عبر عنه بالدليل العقلي على حجية خبر الآحاد بحسب التقريب الأول أو الوجه الأول للتقريب، وأشكل بعض على هذا التقريب بأنه لا يتم لعدم إثبات الشق الثاني من المدعى، وهو المعذرية لأخبار الترخيص. فأجاب المصنف بما حاصله مع إشارة إلى بعض خصوصيات التقريب، أن الروايات التي علم بصدورها إجمالا منها ما يشتمل على أحكام إلزامية فتثبت حجيتها بمعنى التنجيز، فيجب العمل بالروايات المشتملة على الأحكام الإلزامية. وأما ما اشتمل على الترخيص من الأخبار فيجوز العمل بها، يجوز العمل بالروايات المشتملة على الترخيص بمعنى عدم لزوم الاحتياط في مورد تلك الروايات، فما رخصت به الرواية يختلف عن مورد يمكن فيه الاحتياط ولم ترد فيه رواية مرخصة. فلو شككنا في أكل لحم لحيوان ما وشككنا في أكل لحم آخر كالأرنب، ففرق بين الموردين حيث وردت في لحم الأرنب رواية مرخصة بخلاف الآخر، المورد الآخر، فإنه في مورد الرواية لا يلزم الاحتياط، بل قد لا يحسن الاحتياط لوجود رواية مرخصة، بينما في المورد الآخر إن لم نقل بلزوم الاحتياط فلا أقل من حسنه. وهذا فرق يوجب لنا إثبات حكم للرواية المرخصة بمقتضى العلم الإجمالي بصدور مقدار من الروايات الذي عبر عنه بالعلم الإجمالي الصغير. نعم، في مورد الرواية المرخصة، إذا كان في موردها حكم سابق يقتضي الاشتغال أو الاستصحاب فلا يعمل بالرواية المرخصة، وإنما يصار إلى الأصل العملي. فالرواية المرخصة حجة ومعذرة عند الاستناد إليها في مورد عدم وجود أصل عملي يثبت خلاف موردها، وهذا الذي يراد من الحجية في المقام. واضح إن شاء الله؟ كما أن مورد الرواية المرخصة بناء على حجيتها بالدليل العقلي يختلف عن مورد الرواية الحجة إذا كان دليل حجيتها غير الدليل العقلي. وعلى أساس هذا الفرق، وعلى أساس هذا الفرق في الدليل ترتب تقدم وعدم تقدم الرواية على الأصل. فالرواية إذا ثبتت حجيتها بدليل آخر غير الدليل العقلي، حينئذ يحصل عندنا علم تعبدي بعدم وجود تكليف في مورد الرواية المرخصة. فرواية حلية لحم الأرنب إذا ثبتت حجيتها بالآية مثلا، فيحصل عندنا علم تعبدي بعدم وجود حكم إلزامي بلحاظ لحم الأرنب. فإذا تعارضت الرواية مع الأصل العملي تقدم الرواية. لماذا؟ لأنها حينئذ حاكمة على الأصل العملي مع التسامح بالدقة، دليلها حاكم على دليل الأصل العملي. هذا واضح؟
لأن دليلها حاكم،
دليلها مو دليلها. لا أقول إحنا مرات نسامح، قصدي يعني هالعبارات من راح تكتبها بعدين ورا 10 سنوات تقراها تقول هذا شو مسوي مو صحيح حكي. اللي حاكم هو اكو خلاف، الرواية حاكمة على الأصل العملي، لو الدليل حجية الرواية حاكم على دليل حجية الأصل العملي. هذا احنا غاضين نظر عنه.
زبدة من الاثنين يعني الواضح المشهور.
اقول انا بس اريد اعطي تعبير احصل نفسي ورا 10 سنين من راح تقراها تقول هذا ما يسولف بصف الحج. اي هسه مو يم هذا المطلب. هذا المورد الاول احنا في مقام التفريق، اذا صارت عندنا روايه ترخيصيه وعلى مورد وفي موردها اكو عندي شك بالحرمه مثلا، اعمل بالترخيص او بالحرمه، يقول اكو تفصيل. الفقيه الذي ثبتت عنده حجية الرواية بالآية مثلا، بآية النبأ، بآية الأذن، بآية السؤال، ثبت عندك حجية خبر الآحاد، فهذه الرواية التي تقول لحم الأرنب حلال حجيتها ما معناها؟ معناها أنك علمت بعلم تعبدي بعدم وجود حكم إلزامي واقعي بالنسبة للحم الأرنب. إيش معناها؟ فإذا تعارضت الرواية مع أصل عملي كاشتغال أو استصحاب، كان عندك علم سابق من سيرة أو غيرها أن لحم الأرنب حرام، إجت رواية تقول لحم الأرنب حلال، صار تعارض بين من ومن؟ رواية مرخصة وأصل عملي يقول بالحرمة، من الذي يقدم؟ الرواية. ليش؟ فمضطر كتبة دليلهم شنو؟ ها يقول حكومة رواية تقدم، اللي هو هذا المتعارف عندنا من يقولون شنو أصل هذا عندنا هنا دليل اجتهادي وذاك دليل فقاهتي، رواية وأصل يقدم الأصل، لا يصار إلى الأصل العملية إلا مع فقد الدليل الاجتهادي. واضح هذا؟ هذا المتعارف. إذا كان الدليل حجية الرواية منه الأدلة الأخرى. أما من يقول بحجية الرواية بالدليل العقلي اللي إحنا هذا سقناه بيان التوجيه الأول، فهذه الرواية التي تقول لحم الأرنب حلال أعمل بها أو لا أعمل بها؟ افترض أنا أعمل بها، فهنا أنا عندي حالتين: مرة لا يوجد في موردها أصل عملي إلها والوحدي، كل شيء ما عنده أنا شك، لحم الأرنب ما أدري به حكمه شنو ما أعرفه، أجت رواية تقول لحم الأرنب حلال، المصنف هنا شو يقول في مقام الجواب عن إشكال الأنصار؟ يقول إيه هاي تعمل بها، وعملك بها حجة ومعذر، بمعنى أنه لا يلزم الاحتياط في مورده، لا يلزم أن تحتاط وتترك لحم الأرنب، كل هو يوم القيامة أنت شنو معذور؟ هذا واضح؟ ليش ما عندك شك؟ أنت كنت شاك، ما أدري قبل ما تجي الرواية، بعد ما رحت للكتب ما بحثت ما دورت، وأنا عندي حجية خبر الأحاديث ثبت بي من بالدليل العقلي. خب جاء واحد سألك قالك لحم الأرنب شنو حكمه؟ شو تقول له؟ ما أدري، بس أنت شاك بالحرمة كما شاك بالحلية، يحتمل حرام. ليش ما أدري شكيت ما أعرف، عمومات ما اشتغلت عندك ما ملتفيت، المهم بالنتيجة أنت الآن شاك لحم الأرنب حرام لو حلال، رحت بحثت بالروايات لقيت رواية تقول لحم الأرنب حلال، بس أنت شنو دليل حجيتك على خبر الآحاد؟ دليل عقلي، فالدليل العقلي يلزمك بالعمل بالرواية المشتمل على حكم إلزامي، أما الرواية المشتمل على حكم ترخيصي حلية لحم الأرنب تعمل أو لا تعمل، هنا راح تستحضر أنت الفقيه من راجع صار عندك شك، راجعت الكتب لقيت رواية مرخصة، استحضرت دليلك للحجية شنو؟ ها أنا دليل على حجية خبر الآحاد، ها دليل عقلي، بس بنفس الوقت استحضرت إشكال الشيخ الأعظم، شنو يقول إشكال الشيخ الأعظم؟ أنت دليلك ينطيك لزوم العمل بأطراف العلم الإجمالي من باب الاحتياط، والاحتياط وين يشتغل؟ بالأحكام الإلزامية، أما بالأحكام الترخيصية ياكو احتياط، فهل يلزم أعمل بها الرواية؟ لا، فهي الرواية ما أدري سحجة أو محجة، هنا راح تستحضر جواب الشيخ المصنف، إيش راح تقول؟ تقول إيه أنا من ثبت عندي بالدليل العقلي حجية خبر الآحاد، ففي مورد الإلزام بمقتضى الاحتياط يجب العمل، في مورد الترخيص بمعنى لا يلزم الاحتياط، فهنا الشك اللي قبل لا أبحث عن الرواية، لو أنا والشك يلزم الاحتياط أشك بالحرمة، إذا مو كل شيء يلزم الاحتياط لا أقل من حسن الاحتياط، بس من إجتك رواية رواية تقول لحم الأرنب حلال، خلاص بعد هذا رفع قضية الشك، يوم القيامة إذا رب العالمين يحاسبني قلت أنت شلون قلت أفتيت بحلية لحم الأرنب مع أنه أنت عندك رواية مرخصة وأنت تقول بحجية من باب الدليل العقلي؟ أقول إيه سيدة مولاي النتيجة معذرة، لا معذرة هاي الرواية معذرة، هذا سواضح؟ هذا الشق الأول. لا لا حاكم على أصل عقل شنو؟
يعني على الدليل العقلي
الأصل
العملي
أي الرواية حاكمة على الأصل العملي
ثابت
أي هذا متفق عليه، غاية الأمر فنيا تخريجه شنو؟ هذا أصل الحكومة ورود هذا في محله نعم، بس التقديم للرواية خلص هذا كنتيجة متفق عليه. هسه تعال لحد ما وصل محل بحثنا مال اليوم، الشق الثاني بالتفصيل، إذا جاءت رواية وكان الفقيه أو المكلف في مورد يوجد أصل عملي يثبت الحرمة مثلا، كما لو كان يعتقد بحرمة لحم الأرنب بمقتضى سيرة متشرعية، ثم شك هاي السيرة استمرت لو انقطعت انتفت اكو سيره الان ماكو سيره، فهنا شنو يسوي؟ يستصحب الحرمه السابقه او يحتاط بالحرمه السابقه. احتاط لمده سنتين ثلاثه بانه لحم الارنب حرام، ثم اجت هاي الروايه. فهذه الروايه اجت في مورد يوجد اصل عملي يثبت الحرمه. في مثل هذه الحاله هل يستند الى الروايه ويترك الاصل العملي، او تترك الروايه ويستند الى الاصل العملي؟ يعني نقول بحرمه اللحم الارنب استنادا للاصل، او نقول بالحليه استنادا للروايه؟ إيه هنا تظهر الثمره في كون دليلك شنو؟ دليلك على حجية هذه الرواية المرخصة. إذا كان دليلك آية مثلا أو دليل آخر غير الدليل العقلي يتقدم الرواية. أما إذا كان دليلك الدليل العقلي على حجية خبر الآحاد لا تقدم الرواية. ليش؟ لأنه بمقتضى الدليل العقلي على حجية خبر الآحاد لا يحصل عندك علم تعبدي بعدم التكليف في مورد الرواية المرخصة. ما يحصل عندك علم تعبدي. لماذا لا يحصل علم تعبدي؟ لأنك لا تعلم بحجية هذه الرواية بخصوصها بعينها، وإنما تعلم بصدور مجموع روايات قد يكون أو قد تكون هذه منها. فإذا ماكو علم تعبدي لا تقدم الرواية، لا تستند إلى الرواية، وإنما يبقى الأصل العملي فعال. هذا واضح التشقيق. الأصل العملي شنو؟ هسه راح ندخل بمطلبنا اليوم. الأصل العملي شنو هذا اللي راح يقدم على الرواية؟ يتصور إما اشتغال وإما استصحاب. إذا كان اشتغال فالاشتغال يقدم على الرواية بلا كلام. هسه بعد راح صار كلامنا وين؟ دليلك على الحجية دليل عقلي، حجية الرواية. وفي مورد اكو اصل عملي يثبت تكليف. السؤال راح يجي التكليف بمن ثبت؟ باشتغال لو باستصحاب؟ إذا ثبت باشتغال نقدم الاشتغال، نقدم الاحتياط، ولا نعمل بالرواية بلا كلامه. خب مثاله شنو؟ مثاله القريب انه في زمن الحضور كانت صلاة الجمعة واجب. بعد الحضور صار عندك شك، صار عندك شك انه هذا بعد هي واجبة لو ارجع اصلي الظهر في يوم الجمعة. مقتضى الاشتغال ان تجمع بين اثنيناتهم، صلي في نهار في ظهر الجمعة. شو تصلي ظهر الجمعة؟ تجمع مقتضى الاحتياط. واضح؟ هذا خلاص تعمل بالاحتياط وما تعمل بالرواية. أما إذا كان لا، اللي ثبت لتكليف في مورد الرواية استصحاب، كما في هذا نفس مثالنا. بس أنا ما كان عندي أشتغل، أقول اشتغال أأتي بكل منهما، أستصحب وجوب الجمعة وأصلي الجمعة فقط. أستصحب وجوب الجمعة وأصلي الجمعة فقط. إجتني رواية تقول صلاة الجمعة زمن الغيبة ليست واجبة، أعمل بالرواية المرخصة أو بالاستصحاب؟ هنا مبنيان. ما هما المبنيان؟ أن الاستصحاب هل يجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ عليكم السلام. قبل ما نجي هنا أنا بس يجي بين معقوفتين مطلب على جانب على السريع وبعدين يجي تحقيقه. ثاني اتفقتوا وياي؟ مو واحد بالأثناء يجي يسألني يقول لي شنو ربطه بمطلبنا؟ لا لا هيك سدوا كتبكم، افتح ورقة هيك على جانب. فتحنا ورقة صفحة على ثاني. شخص لم يعلم بالقبلة، ما يدري القبلة وين، شو يسوي؟ صلى الأربع جهات، صلى لأربع جهات، بعد ما سلم من الصلاة الرابعة صار عنده علم بفراغ التكليف، الحمد لله شكرا، صليت أربع طلابة، صليت أربع صلوات، فصار عنده علم بالامتثال بسقوط التكليف. بعد خروج الوقت، انتهى الوقت، علم ببطلان واحدة من الصلاة الأربعة، هو مو مصلي أربعة، علم ببطلان واحدة،
لا على التعيين،
لا على التعيين، واحدة منها ما يدري بها ياهي. مثلا افرض جاء شيخ حمزه قال له شفتك قبل شويه صلي، قال له اي صليت انا، قال له بس انت ما ركعت، تذكر الركوع شو يسوي؟ قال له لا ركعت انا، قال تفضل صورتك انا، شاف صدقها ما راكع، بس ما يدري هاي يا صلاه من عندي اللي جاء اتجاه حتى اروح عيد، قال انت لو مصور بس انا مطلعني بالصوره دي صور لك كله هيك حتى اشوف اللي جاء اتجاه اروح عيده، لا طلع بس هو ما راك، خب هاي صلاة باطلة. قبل خروج الوقت، بالك يمي، قبل خروج الوقت شنو كان هو؟ عند قطع بالامتثال. بعد خروج الوقت وإجا هذا المخبر أخبره ببطلان واحدة من الصلوات، إيش صار عنده؟ شك بحصول الامتثال. ليش؟ لأنه يحتمل أن هاي الصلاة الباطلة هي الصحيحة، هذين أربعة خمور أربعة صحيحات، واحدة راح تصير صحيحة هي لو اللي هي على القبلة ولو شوية قريبة من القبلة، هاي راح تصير صحيحة والبقية احتياطيات. بس هاي الصلاة اللي بطلت اللي تبين ما بها ركوع يحتمل أنها هي المطلوبة وهي الصحيحة وهي هي اللي تحقق بها الامتثال، فصار عندي علم إجمالي ببطلان واحدة من الأربعة، كما أنه عند علم إجمالي أولي من أن واحدة منها هي الصحيحة. فياها الصحيحة وياها الباطلة ما أدري. خب بعد خروج الوقت أنا شنو مطلوب من عندي؟ صار عندي شك يقين سابق بصحة الصلاة، مو عندي كان يقين قبل خروج الوقت، عندي يقين بسقوط التكليف. بعد خروج الوقت وعلمت ببطلان واحدة صار عندي شك بسقوط التكليف، أقضي لو ما أقضي؟ إذا استصحبنا اليقين السابق ما أقضي، خلاص أنا التكليف ما تسقط. إذا ما استصحبت صار عندي شك بالتكليف، الشك بسقوط التكليف، فكون
احتياط
أصلي. يجري الاستصحاب هنا لو ما يجري؟ من قال بجريانه هي منه الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، اللي هو وين أطراف العلم الإجمالي؟ بطلان واحدة من بطلان الصلاة الصحيحة في ضمن أربعة ما أدري بها يعني. فإذا جرى الاستصحاب لا يجب القضاء. ومن قال بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي، بعدم جريانه يعني أنت عندك شك وما عندك يقين سابق فكنت تقبل. واضح هذا؟ نقطة راس سطر اشمرها، هاي الصفحة، هاي الورقة اللي كتبنا بهذا المطلب اشمرها على سطر. في المقام اجتني رواية تقول صلاة الجمعة مو واجبة، وانا سابقا كانت عندي اصلي جمعة في زمن الحضور، وهاي اجت تقلب زمن الغيبة، فهنا إذا أقول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أنا أساسا قبل الغيبة بزمن الحضور كان عندي علم بأن الواجب إما الظهر وإما الجمعة، بعدها صار عندي شك أن الواجب هو منه واحد من الاثنين مو اثنين، هو أساسا قبلها كان الواجب في حق منه مردد هم عند علم إجمالي لو الظهر لو الجمعة، كنت أعمل أنا بالجمعة مثلا، بعدها أجتني الرواية تقول صلاة الجمعة مو واجب، أستصحب لو ما استصح. اذا قلنا يجري استصحاب في اطراف العلم الاجمالي استصح فاثبت وجوب الجمعه وما اعمل بالروايه. اما اذا قلنا لا اجر الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي فما يجري الاستصحاب فما عندي وجوب جمعه، وعندي روايه تقول لا تجب الجمعه، وصارت لا تجب الجمعه على منوال الصوره الاولى اللي قلنا تجي روايه وماكو على موردها اصل عملي مثبت للتكليف، فاعمل بالروايه. لذلك المصنف يقول في مورد الروايه المرخصه لا يعمل بها اذا كانت مسبوقه باصل عملي يثبت التكليف اشتغال او استصحاب على القول على البناء بانه يجري في اطراف العلم الاجمالي. قال نرجع في السطر حتى نواصل العباره، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبته بعد، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما اذا لم يكن في ايش وقت يجب على او يجوز العمل على طبق الروايه النافيه؟ اذا لم يكن في المساله اصل مثبت، مو اصل مثبت هذا اللي يقول عنه باطل، يعني اصل يثبت تكليفا له مثبت له يعني للتكليف من قاعدة الاشتغال بلا كلام أو الاستصحاب لكن بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها. علمت إجمالا أن واحد من الحالات السابقة انتقاض، كان عندي علم بأن الواجب في حقي ظهر أو جمعة، فأفرض كنت أحتاط، عبرت أصلي الجمعة، أفرض كنت أنا أحتاط قبل الغيبة أو حتى لو بعد الغيبة، بس أنا ما كانت عندي الرواية فاضطريت إلى أن أجمع بين الظهر والجمعة وإجتني رواية، أستصحب لو أعمل بالرواية؟ يقول بناء على جراني في أطراف العلم الإجمالي تعمل لا تعمل بالرواية، وبناء على عدم جراني تعمل بالرواية. بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، هنا راح يجي يرددنا المصنف أنه كيف علمت ببطلان الحالة السابقة؟ مرة بالحالة بالوجدان، كما لو علمت بالوجدان انتفت أو انتقضت الحالة السابقة، أو قيام أمارة معتبرة كما لو أجا واحد وأخبرك على أنه لا الحالة السابقة انتقضت، أو قيام أمارة معتبرة انتقاضها انتقاض الحالة السابقة فيها في بعض ما علم إجمالا. وإلا يعني وإن لم يجري الاستصحاب، إذا ما جرى الاستصحاب لاختص، إذا ما جرى الاستصحاب راح يختص مورد ترك الرواية والعمل بالأصل العملي يا مورد بالاشتغال، وإلا لاختص عدم جواز العمل يعني العمل بالأخبار المجوزة على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال. صار واضح إن شاء الله. وفيه إلى الآن المصنف شنو سوى؟ دعم الدليل، دليل عقلي دعمه قواه دفع عن الإشكال، فإلى هنا كان من المصنف يقول يصلح الدليل العقلي بالتقريب الأول بالوجه الأول يصلح لأن يكون مثبتا لحجية خبر الآحاد. واضح هذا؟ ثم يجي يشكل هذا الإشكال اللي هو أيضا ذكره الشيخ الأعظم، المصنف يتبناه وبتبنيه لهذا الإشكال يعني يسقط عند الوجه الأول. شنو حاصل الإشكال؟ يقول هذا الدليل غاية ما يثبت نتيجة الحجية اللي هو لزوم العمل بموارد الأحكام الإلزامية وجواز العمل في موارد الترخيص، لكن الدليل لم يثبت لنا الحجية بالمعنى الذي نريده، بحيث تترتب آثار الحجية، وإنما تثبت آثار الاشتغال، آثار الاحتياط. فما أثبته الدليل العقلي هو العمل بالأخبار من باب الاحتياط، ونحن نريد العمل بالأخبار من باب الحجية. كالعادة راح نسأل يقول شو ما افتهم، يعني شو الفرق؟ يقول ها الفارق، إذا ثبتت الحجية للخبر بعنوان كونها حجة بدليل آخر يعطي الحجية للخبر، الخبر حينئذ بمقتضى حجيته يصلح لتخصيص العمومات، يقدم على العموم، ويصلح لتقييد المطلقات، ويصلح كما تقدم لحاكميته أو وروده على الأصول العملية، يصلح في مقام ترجيحه، في مقام معارضة خبر مثلا مع مفهوم على من يقول بأقوائية المنطوق على المفهوم، ومن هذه الآثار، هذه الآثار تثبت للخبر الواحد بما هو حجة بعنوان أنه حجة. أما الخبر إذا كان حجة بعنوان الاحتياط لا. فمثلا إذا كان عندي عموم قرآني وإجتني رواية عموم أفض عموم قرآني بحكم إلزامي، وإجتني رواية أو خلينا نسوي بالعكس حتى يصير بعد أوضح، عموم قرآني نافي للتكليف، عموم قرآني نافي للتكليف، وإجتني رواية تثبت التكليف، واضح الصورة؟ عموم يقول ماكو حرمة لحم أرنب مثلا، إجتني رواية تقول لحم الأرنب حرام، هنا أعمل بمن؟ بالعموم القرآني لو بالرواية؟ وفرض الكلام انت عندك الرواية ثبتت حجيتها منين؟ بالدليل العقلي. هنا يقول لا، نعمل بالعموم مو بالرواية. ليش؟ يقول لأن عملك بالرواية إنما من باب الاحتياط، أنت تحتاط بأن تأتي بمورد الرواية لعل مضمونها حكم واقعي فتحتاط، فأنت مستند إلى الاحتياط، والاحتياط أصل عملي يصار إليه مع عدم وجود دليل اجتهادي، والعموم دليل اجتهادي، فتعارض عندك عموم اللي هو دليل اجتهادي مع أصل عملي وهو الاشتغال، وفي مورد تعارض رواية وأصل عملي بمن تعمل؟ بدليل اجتهادي اللي هو العموم، مع أنه إحنا في مقام التفت وياي هذا نتيجة دليلنا، مع أننا نريد في مقام الحجية للرواية أن نريدها شو نسوي؟ تخصص العموم، مو نترك العموم، نترك الرواية ونعمل بالعموم. فعلى هذا الكلام دليلكم راح يصير في مورد اشتغال الرواية الترخيصية أنا تاركها، في موارد الإلزاميات وعليه عموم قرآني هم أسقط الروايات، أكو إطلاق قرآني هم أسقط الروايات، في مورد معارضتها مع مفهوم هم ما أرجحها هي أقدم المفهوم، وإلى آخره. بالتالي هذا شنو حجيته يا شباب؟ واضح إن شاء الله؟ قال وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث لا ينهض، هذا الدليل اللي ذكرته أنه أن الوجه الأول لا يكاد ينهض على حجية الخبر، يعني لا يكاد يصل إلى مستوى بحيث ينطيني حجية خبر. حجية خبر يعني شنو؟ أنا راح أفسر لكم إياها، بحيث هاي راح يصير، بحيث يعني شو راح يصير؟ بيان معنى الحجية اللي نريد، أو بعبارة أخرى بيان معنى الحجية المبحوث عنه، احنا في المقام نبحث عن حجية خبر الأحد بيا معنى، بمعنى أن نحتاط له بمعنى آخر. لا، يقول بمعنى بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا. من يقدم؟ قرناها مبني من المجهول، مو نائب الفاعل من الخبر. بحيث يقدم الخبر تخصيصا، خبر مقدمه بحيث يخصص بعد، وتقييدا بحيث يقيد، او ترجيحا يعني عند مورد التعارض ولو مع او تعارض مع غيره، فاذا لقيت مؤيد او مرجح ارجح الخبر على غيره. هذا ترجيح على الغير منه، ترجيح الخبر في مورد المعارضة، وأقدم الخبر على منه يعطيني احتمالات من عموم. فإذا صار عندي عموم معارض لرواية يكون أقدم الرواية، أرجح الرواية. وبعد إذا صار تعارض بين الرواية وبين إطلاق يكون أرجح الرواية. وبعد إذا صار عندي تعارض بين الرواية اللي هاي ثابتة عندنا بحجة بدليل العقلي مثل مفهوم، يعني إذا صار تعارض بين الرواية وبين مفهوم كل شيء قدم الرواية، بينما أنتم على كلامكم لا أخصص بالرواية ولا أقيد ولا أرجحها على عموم ولا أرجحها على إطلاق ولا أرجحها على مفهوم، هذا كله ما يصير إذا كانت الرواية حجيتها بيمن بالدليل العقلي.
مفهوم يعني رواية ثانية؟
مفهوم شيء آخر، مفهوم يصير رواية آية. إذا صار عندي أفرض إن روايتي منطوقها ومفهوم، أقدر أقدم الرواية على المفهوم؟ أفرض إن الرواية قطعية، أفرض عندي رواية قطعية ولها مفهوم، مفهومها أقدر أعرضه خلي يصير في مورد المعارضة مع الرواية اللي ثبتت حجيتها بالدليل العقلي وأرجح الرواية؟ لا. ليش عبر مثل مفهوم؟ يعني مو يريد المفهوم بخصوصه، وإنما يريد يقول كل المدلول الالتزامية. هل تصلح الرواية لأن ترجح في مقام معارضتها للمدلول الالتزامية؟ يقول لا، صار التقديم لل أو على أقل تقدير ما معلوم تقديم الرواية، قد يقدم ذاك المدلول الالتزامي. هذا مورد الإشكال، واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف يرجع يجيني يقول وإن كان يسلم، يقول هذا الدليل دليل العقل على حجية خبر الآحاد يرد عليه هذا الإشكال، وهو أنه لم يثبت الحجية بالمعنى اللي يريده. وإن كان، يرجع يعيد لنا المطلب السابق، وإن كان هذا الدليل سلم ونفذ من الإشكال السابق. الإشكال السابق اللي هو أنه في مورد، هذا أخص من المدعى لأنه أثبت لنا الحجية في مورد اللزوم ولم يثبت الحجية في مورد الترخيص. وإن جاوبنا عن هذا الإشكال هناك، ولكن هنا ما نقدر نجاوب. وإن كان اسم كان هذا الوجه يسلم عما أورد، يسلم يعني لا يرد عليه الإشكال الآخر للشيخ الأعظم الذي تقدم الإجابة عليه. وإن كان هذا الوجه يسلم عما أورد عليه من بيان الإشكال مرة ثانية، من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، أنه هذا إشارة إلى إشكال آخر بعد، عفوا غير الإشكال السابق أكو إشكال آخر بعد، وهو أنه بناء على الوجه الأول أنه يكون مورد الاحتياط يصير مو فقط الروايات وإنما كل الأمارات. المصنف يقول لا، تقدم مما سبق في تقريب الدليل أن مورد الأمارات راح يصير شك بدوي فنجري فيه البراءة، من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات. لما عرفته تعليل ليش يسلم، ليش هذا الوجه الأول يسلم من الإشكال الثاني؟ لما عرفته من انحلال العلم الإجمالي بينهما، انحلال العلم الإجمالي بين مطلق الأمارات وبين خصوص الأخبار، بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال. يعني كان أكو إشكال يتوجه على الدليل العقلي، وهو أنه يلزم الاحتياط في مطلق الأمارات مو فقط في الأخبار. المصنف يقول له هذا الإشكال ما يرد، ليش؟ لما تقدم من أن العلم الإجمالي الذي أطرافه مطلق الأمارات انحل بالعلم بصدور مجموعة من الروايات هي التي تشتمل على الأحكام التكليفية التي علمت إجمالا بوجودها في مطلق الأمارات. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في التقريب الأول. الوقت جدا سريع. التقريب الثاني جدا يقول حتى لو بيها شيء شوية ردمشي هي ما بيها شيء بقرينة جدا. على السريع نقرب الوجه الثاني والإشكالات إن شاء الله على الدرس الآتي. الوجه الثاني ما ذكر في الوافي أو الوافية حيث استدل على حجية خبر الآحاد لكن في خصوص الأخبار الواردة أو الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة وقد عملوا بها يعني بقرينتين هم الموجودة في الكتب المعتبرة وخصوص الأخبار التي عملوا بها. تقريب الاستدلال في الخطوات الآتية. الخطوة الأولى لا ريب أننا نعلم إجمالا أن المنظومة الشرعية المنظومة التكليفية الإسلامية تشتمل على عبادات ومعاملات بمختلف فروعها وأصنافها وأشكالها على تكليفنا بتلك الأمور بنحو خاص لا مطلقا أي بنحو خاص من شرائط وكيفيات وموانع. فنعلم إجمالا بأن الصلاة لا تجب مطلقا وإنما بشرائط معينة ونعلم إجمالا بأن الصلاة لا تجب مطلقا وإنما بأجزاء معينة وبكيفيات معينة وهكذا الصوم والحج والنكاح والبيع وغير ذلك. هاي الخطوة أو المقدمة الأولى. واضح إن شاء الله؟ باختصار عن هاي المضمون هاي المقدمة الأولى شنو؟ احنا نعلم بوجود تكاليف بس مو هذا اللي نريده مو هذا مورد العلم الإجمالي لا نعلم إجمالا بأن التكاليف اللي توجهت إنه مو على إطلاقها وإنما فيها شرائط وأجزاء وكيفيات وموانع وإلى آخره. واضح؟ المقدمة الثانية نعلم أيضا أن هذه التكاليف بهذه الكيفيات من الشرائط والأجزاء والموانع أو عدم الموانع باقية على هذا النحو إلى يوم القيامة مو أنه إذا وصلتنا شكل وإذا ما وصلتنا شكل وبعدين احتمال تتبدل لا لا على هالكيفية هذا باقي إلى يوم القيامة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نعلم إجمالا أيضا أن هذه الشرائط والأجزاء وغيرها سحنا راح نعبر شرائط باب الاختصار موجودة في الأخبار والروايات في الكتب المعتبرة التي عمل بها الأصحاب الشيعة بحيث لو اقتصر بحيث لو اقتصرنا على الكتاب وغيره واستثنينا الأخبار لوقعت تلك العبادات والمعاملات على غير وجهها الصحيح بل قد تصل لمرحلة يسلب عنها العنوان لا يصدق على الصلاة صلاة ولا على الحج حج ولا على الصوم صوم. ليش؟ لأن ما جبناها بشرائطها وأجزائها وعدم موانعها إلى آخره. هذه المقدمة الثالثة. ينتج إذن لابد من الاستناد للأخبار في الكتب المعتبرة المعمول بها لأجل تحقيق التكاليف بهيئاتها وكيفياتها وعناوينها المطلوبة وهو يعني حجية الأخبار. لكن يا أخبار بالكتب المعتبرة المعمول بها قال طبعا بعد واضح الضيف اللي أقول وهذا هو معنى الحجية. ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، وهو دليل شنو أننا نقطع ببقاء التكاليف أو التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بالأخبار الظنية، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، إذا ما بحيث نقطع إذا ما عملنا بخبر الواحد واكتفينا فقط بالآيات وغيرها من الأدلة الأخرى نقطع أن هذه الصلاة والصوم والحج ما راح يبقى على عناوينه وإنما راح يصير بكيفية أخرى بحيث يسلب عنها العنوان. ومن أنكر ذلك فإنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، اللي يقول ما أعمل بالأخبار هو في حقيقة واقع لا يؤمن ويعمل بالأخبار، ما يقدر ما يعمل بالأخبار. انتهى، أورد عليه يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.